السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ولقاء يتجدد معكم وبرنامج استوديو صفا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، هكذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر في هذه الأيام المباركة. إذا مشاهدينا الكرام، ما زلنا معكم نتحدث ونحن على أعتاب أيام مباركة أعادها الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات، عن فضل العشر الأوائل من شهر ذي الحجة. من هو الفائز في هذه الأيام المباركة، وكم المواسم الطاعات التي يرسلها الحق تبارك وتعالى لنا بقدر من الرحمات والنفحات. من هو السعيد في هذه الأيام، وكيف نستعد لاستقبال هذه الأيام. مجموعة كبيرة من التساؤلات سنتعرف عليها مع فضيلة العالم الأزهري الجليل الدكتور أحمد زكي، وكذلك أيضا سينضم إلينا لاحقا فضيلة الداعية الإسلامي الكبير الدكتور أحمد فريد. دكتور أحمد أهلا بك.
حياك الله وبارك الله فيك. أهلا وسهلا
دكتور أحمد. يعني مجموعة كبيرة من مواسم الطعام وأيام عظيمة يرسلها الحق تبارك وتعالى لنا، يعني حتى نستغل هذه الفرص ونغتنمها ونتقرب إلى الحق تبارك وتعالى. في البداية حدثنا عن هذه الفرص التي يرسلها الحق تبارك وتعالى للمسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اقتفى أثره واستمسك بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. وبعد، يعني اسمح لي في البداية أن أهنئ المسلمين والأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها يعني باستقبال هذه الأيام الطيبات المباركات، أيام عشرة الحجة التي هي خير أيام السنة على الإطلاق. ومن فضل الله عز وجل علينا كما فضلت حضرتك أن جعل لهذه الأمة مواسم للطاعة، كما أن التجار عندهم مواسم للتجارة، عندهم مواسم للصح التعبير أوكازيون ومضاعفة تخفيض الأجور إلى غير ذلك. فنحن بفضل الله عز وجل، الله عز وجل ينقلنا من موسم للطاعة إلى موسم للطاعة، ومن موسم للخير والنفحات والقربات إلى موسم آخر. فنحن بفضل الله عز وجل نتقلب في مواسم الطاعات، فهذا من رحمة الله عز وجل بنا. ومن أعظم هذه المواسم بعد موسم شهر رمضان هو هذه الأيام التي سنستقبلها إن شاء الله بعد يوم واحد، ألا وهي العشر الأول من شهر ذي الحجة. فعندنا يعني كنا في رمضان كما يقال، كان ربنا يسلينا فيه ويقول أيام معدودات، فنحن ننتقل من موسم الأيام المعدودات إلى موسم الأيام المعلومات، هذه واحدة. ثانيا، أن خير الشهور وأفضلها أو من أفضل الشهور على الإطلاق شهر ذي الحجة، لما فيه من أيام مباركة وأداء مناسك الحج إلى غير ذلك. وأفضل ما في شهر ذي الحجة هذه الأيام العشر التي نتحدث عنها بفضل الله عز وجل.
نعم. هذه الأيام المباركة، كيف يمكن للإنسان يعني أن يفوز بهذه الأيام، وكيف له أن يغتنم هذه الفرص العظيمة؟
نعم، دعني يعني أضيف أيضا يعني حتى نستعد لاغتنام هذه الأيام، أقول كما قال أهل العلم بأن الأعمال الصالحة يضاعف أجرها إما لشرف الزمان وإما لشرف المكان وإما لشرف العامل. العمل الصالح يضاعف أجره إما لشرف الزمان وإما لشرف المكان وإما لشرف العامل. طيب احنا عندنا الآن بنستقبل أفضل أيام السنة على الإطلاق، إذا كل عمل صالح في هذه الأيام، أيام العشر الأول من شهر ذي الحجة، أيام مضاعفة الأجر، حتى أن العلماء قالوا كل يوم في هذه العشر خير من مثله في أيام أخرى، حتى يوم الجمعة له مزية طوال العام، إلا أنه في أيام العشر له مزية خاصة جدا.
نعم.
يبقى نحن هنا لنا شرف الزمان، إخواننا الحجاج هناك يسر الله حجهم وتقبل منهم وردهم سالمين غانمين إن شاء الله، جعل الله لهم شرف الزمان وشرف المكان وشرف المناسبة، وهي مناسبة الحج.
نعم.
فهذه العشر كما قلت عشر طيبات مباركات، لكن ترى وحن الفضل يوم واحد على هذه العشر. أولا أذكر نفسي وأحبابي، ترى من سيحيا هذا اليوم المتبقي ويدرك هذه العشر، مسألة لابد أن ندركها أو أن نتفكر فيها. قد تكون هذه فرصة الأخيرة، إن أدركتها تكون فرصة الأخيرة، قد أكون قصرت في رمضان فأتدارك ما فاتني في رمضان في هذه العشر.
يعني زي ما بنقول اللهم بلغنا، نتمنى من الله أن يبلغنا هذه الأيام
طبعا أيضاً. نعم مسألة أهمة. وبعدين هذا الشهر كمان هو شهر الحجة، هو ختام أشهر السنة الهجرية القمرية، فهو ختام السنة، يعني نحرص على أن يكون ختام السنة على أحسن حال، فإنما الأعمال بالخواتيم.
نعم.
طيب نجد بقى أن الشرع الكريم عموما والنبي صلى الله عليه وسلم خصوصا يؤكد لنا على منزلة هذه الأيام، وحتى يشحذ الهمم لأن نغتنم الفرصة ونقبل على هذه العشر بكل جد واجتهاد، وكما قلت قد تكون هذه هي قوارب النجاة أو هذا هو قارب النجاة لنا إلى دار الأمان وإلى الجنة إن شاء الله. يعني مثلا من مظاهر تعظيم الله عز وجل لهذه الأيام أن الله عز وجل أقسم بها في كتابه الكريم
والفجر وليالي العشر.
أحسنت. نعم. والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. الفجر معروف، والفجر وليالي العشر قالوا هي عشر ذي الحجة، والشفع والوتر، الشفع يعني رقم الزوجي قال هو يوم الأضحى، والوتر رقم فردي قال هو يوم عرفة.
هناك إجماع على هذه المسألة فضيلة الدكتور؟
لا، جمهور العلماء على ذلك وجمهور المفسرين على ذلك. فنقول أن الله عز وجل أقسم بهذه الأيام، والعظيم لا يقسم إلا بالمعظم. يعني نحن البشر إذا أقسمنا لا نقسم إلا بالله، من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت. أما الله عز وجل فله أن يحلف سبحانه وتعالى بما شاء من مخلوقاته.
نعم.
يقول والشمس وضحاها والضحى والليل إذا سجى والليل إلى آخر ذلك.
نعم.
فيقول هنا والفجر وليالي العشر والشفع والوتر. فيقولون العظيم لا يقسم إلا بالمعظم. فالله عز وجل يعظم هذه الأيام، فينبغي أن نعظمها.
وهذا يدل يعني دلالة عظيمة على مكانة هذه الأيام وعظمة هذه الأيام
أكيد. وبالتالي على المسلم أن يعظم هذه الأيام أولا في نفسه في قلبه، ذلك ومن يعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله، فنعظم شعائر الله وهذه من أيام الله عز وجل. ثم يعني يكون هذا التعظيم تعظيما عمليا، ليس ما شاء الله ربنا أعطانا أيام وبركات، لكن أن نغتنم هذه الفرصة التي قد لا تعود علينا، نغتنمها بالطاعة وفي كل عمل صالح يقربنا من الله عز وجل. هذه واحدة.
نعم.
الثانية من تكريم الله عز وجل لهذه الأيام وبيان فضلها أن الله عز وجل سماها في القرآن صراحة الأيام المعدودات. قال سبحانه وتعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، سماها أيام معلومات، ويذكر اسم الله في أيام معلومات. قال عبد الله بن عباس هي أيام العشر، يبقى هذه أيام الله عز وجل ذكرها في القرآن الكريم وحددها وأمرنا فيها بذكره سبحانه وتعالى، وأن نكسر الذكر فيها كما سنبين أن الذكر أنواع كثيرة والتكبير أنواع إلى غير ذلك. كذلك نجد في السنة يعني النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا تأكيد شديد، ويذكر لنا حديث كثيرة وروايات كثيرة تؤكد فضيلة هذه الأيام. يعني منها قول صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام العشر. ما من أيام، ما فيش أيام مطلقا طوال السنة، ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام أو من هذه العشر، يعني عشر ذي الحجة. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا حالة واحدة بس، إلا رجل خرج بنفسه وماله يعني مجاهدا في سبيل الله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فعشان الإخوة المشاهدين يتخيلوا يعني عظمة
هذه الأيام
وعظمة هذه الفضيلة. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه رجل ويقول يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله، قل على عمل ولا أتنتنا، يعني قال لا أجده يا رسول الله دلني على عمل يعدل الجهاد في سبيل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل تستطيع إذا خرج المجاهد في سبيل الله أن تصوم النهار لا تفطر وأن تقوم الليل لا تفطر؟ يعني هو عدل شهرين ثلاثة قعد سنة يجاهد في سبيل الله، تظل طوال السنة تصوم النهار كله بلا إفطار مطلقا وتقيم الليل كله بلا نوم مطلقا؟ قال ومن يستطيع ذلك؟ إذا من يفعل ذلك هو الذي نقول ربما يساوي هذا يساوي المجاهد.
نعم.
لكن العمل في هذه الأيام خير من الجهاد في سبيل الله، أعظم أجرا
من الجهاد.
أعظم أجر من الجهاد.
نعم.
فبالتالي أقول أنا أسبح الله في بيتي وهو أعظم من الجهاد. أقرأ القرآن وهو أعظم من الجهاد. أصل أرحامي وهو أعظم من الجهاد. أحسن إلى جيراني وأحافظ على الصلاة في المسجد وأعمال كلها يسيرة بفضل الله عز وجل.
دكتور يعني هنا لابد أن نطرح يعني على الأقل وجه مقارنة بين هذه الأيام المباركة العشر الأوائل من شهر ذي الحجة وبين العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك.
سؤال جميل. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيهما أفضل أيهما أعظم عشر ذي الحجة التي نتكلم عنها وما زلنا نذكر في فضائلها وسنذكر أكثر بفضل الله عز وجل أم أيام العشر الأواخر من شهر رمضان؟ فكان إجابة علماء إجابة في غاية الدقة والروعة والجمال. قال أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر الأواخر من رمضان، وليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. يبقى لأن بتكلم على العشر الأواخر في رمضان لأن فيها ليلة القدر التي هي خير لنا في الشهر، فبتكلم في رمضان عن الليالي مش عن الأيام، لأن هو الأيام صيام كصيام الأيام التي قبلها.
نعم.
لكن أرجى يعني أيام يكون فيها ليلة القدر هي العشر الأواخر.
نعم.
أما في هذه الأيام ففيها مثلا يوم عرفة وفيها يوم الأضحى وفيها يوم التروية، فهي العظمة في الأيام. فأقول ألخص الإجابة تاني، يبقى أيهما أعظم عند الله عز وجل، عشر ذي الحجة أم العشر الأواخر من رمضان؟ العلماء قالوا أن أيام عشر ذي الحجة أفضل من الأيام أو أيام العشر الأخيرة من رمضان، وليالي العشر الأخيرة من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة. وهذه إجابة إيه؟
لأن ليالي شهر رمضان تأتي فيها ليلة القدر.
نعم.
وليلة بالضبط. القدر خير من ألف
خير من ألف شهر. نعم. لكن طبعا عندنا كما سنرى أن يوم الأضحى هو خير أيام السنة على الإطلاق،
يوم النحر،
وعندنا يوم عرفة يوم كمال الدين وتمام النعمة والحج عرفة، وعندنا يوم التروية، وعندنا ليلة الجمع اللي هي ليلة المزدلفة.
نعم.
عندنا فضائل كثيرة.
نعم.
طيب يعني مثلا يقول صلى الله عليه وسلم أيضا يقول ما من أيام أفضل عند الله تعالى من عشر من أيام عشر ذي الحجة. ما من أيام أفضل عند الله تعالى من أيام عشر من أيام عشر ذي الحجة. قيل يا رسول الله هن أفضل أم عدتهن جهادا في سبيل الله؟ العشرة أيام دول والطاعة فيهم أعظم، ولا واحد يجاهد في سبيل الله عشرة أيام؟ قال هن أفضل من عدتهن جهادا في سبيل الله، إلا في رواية ثانية سيأتي يقول إلا رجل عثر جوف في التواتر. رواية ثالثة يقول أفضل أيام الدنيا العشر، أيام العشر. يبقى هنا بقى الكلام الصريح بقى التحديد الصريح هو أفضل أيام الدنيا، أفضل أيام الدنيا أيام السنة كلها أيام عشر ذي الحجة. فقيل يعني يا رسول الله هن أفضل أم عدتهن جهاد في سبيل الله؟ أيضا نفس السؤال اللي فات قال ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه في التراب، يعني كان يجاهد ببسالة وقتال حتى أنه غبر وجهه في سبيل الله عز وجل. الرواية الثالثة بقى أو الرابعة والأخيرة.
نعم.
يقول صلى الله عليه وسلم ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه العشر. فيقول بقى طب يوصينا بقى خلاص عرفنا ان هي افضل ايام، انها اعظم الايام، انها ايام ما هو المطير الصالح؟ قال فاكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، اربع كلماتهم، فاكثروا فيهن من التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد. يعني قل سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر، يبقى اكثر ذكر ايها المشاهد الكريم نقوله في خلال هذه الايام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نحفظ كما تفضلت حضرتك في البداية وقدمت هذه المقدمة الجميلة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. فحري بكل عاقل، حري بكل مسلم، حري بكل حريص على الجنة، حريص بكل من عنده ذنوب وعنده سيئات ويريد أن يكفر بعض سيئاته ويضاعف له الحسنات ويعتق له الرقبة من النار إن شاء الله رب العالمين، أن يغتنم هذه الأيام بكل وسيلة يؤتاها.
نعم.
ولا يفضل فيها أبدا.
يعني لو حبينا نأخذها من المسألة الحسابية.
نعم.
العمل الصالح في الأيام العادية والفرق بين العمل الصالح في الأيام العادية والعمل الصالح في الأيام الأوائل من شهر ذي الحج.
لا ما هنا المضاعفة يعني لم تذكر، وإذا لم تذكر فهي لشدة المبالغة، يعني كما قال ربنا مثلا في رمضان
يا الله، يعني هنا لم تذكر لشدة المبالغة
طبعا.
نعم.
يعني ربنا يقول مثلا وما أدراك ما ليلة القدر، يقول هذا اسمه اسلوب تهويل. يعني شأنها عظيم جدا, يعني عقول الناس لن تستوعب لما نقول لها تساوي كذا تساوي كذا تساوي كذا.
يعني كم بعض بيقعد يحسبها ليلة القدر, طب شوف اضرب في كم سنة فتطلع بكم سنة.
يعني مثلا ربنا مثلا يقول مثلا في اشياء في مثل هذه, يقول مثلا ايه, انما يوفى الصابرون اجرهم بغير حساب.
نعم,
ما تقعد تحسب تضرب عشرات في مليارات في ملايين في لا, كل الكلام ده كله لك بغير حساب بغير حساب. فهنا لما يقول ما من ايام العمل الصالح فيهن احب الى الله, ده يكفي ان العمل حبيب الى الله, لا ده احب الى الله عز وجل. أحب مش 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 حبيب بس, ما هو الطاعه ربنا يحبها في كل وقت. ربنا يحب منا ان نصلي ويحب منا ان نقرا القران ويحب منا ان نفعل الطاعات, يحب كل ده, لكن احب الى الله عز وجل. بيقول يا جماعه معلش بلغه التجاره دي زي اوكازيونات ان صح التعبير مني, يعني فرص ربنا سبحانه وتعالى بيعطينا اياها, منح ربانيه ونفحات الهيه للامه المحمديه. نحن امه ضعيفه, نحن امه ضعيفه في اجسامنا, ضعيفه في قدراتنا, ضعيفه في عدد سنوات اعمارنا. فالله عز وجل يجود علينا بمواسم الطاعات, ونتقلب من موسم إلى موسم وطاعة إلى طاعة حتى نغتنم هذه ونغتنم هذه, ومن قصر في الأولى يتدارك الثانية وغير إلى غير ذلك. فهذه فرص لا تفوت. الآن الناس بتشتكي من الزيت وتشتكي من السكر غيري, صحيح أتكلم بلغة الواقع. لو قالوا الآن عن يقول السكر بثمانية جنيه, لو قالوا في مكان بيبيع السكر
بجنيه يقربها بالورق والقلم,
لا أنا أقولها بيبيع السكر بجنيه واحد.
نعم,
بس بالطابور احنا بالطابور, والله انا متاكد ان كل الناس وربما انا منهم هننام في الطابور.
صحيح,
لا يبقى نطلب الدور عشان ايه, ناخد كم كيلو سكر في تخفيض كم جنيه. خدت لاحظت
لا استنى, لما بيبقى في مول من المولات يعني بيبقى عامل يوم واحد بس تخفيض, شوف كم العدد اللي بيروح هذا المول.
صحيح صحيح, ويعني ربما يكون التخفيض يعني غير حقيقي بالدرجه الكافيه.
نعم,
ربما يرفع السعر ثم يعمل التخفيض, ربما يكون فيه خداع. لكن هذا رب العزة الذي اسمه الرحمن الرحيم,
يعني فما بالك
الرؤوف اللطيف سبحانه وتعالى يلطف بنا ويمن عليه سبحانه وتعالى بمواسم الطاعة. يعني قبل ما اسيب النقطة يا استاذ حسام, اذكر مثلا شوف حضرتك, انتهى شهر رمضان, يبقى انتهت عبادة الصوم. مجرد نقول غدا اول ايام عيد الفطر بدأنا, يبقى انتقلنا من ركن الصيام مباشرة إلى ركن الحج. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول الحج أشهر معلومات, فأشهر الحج هي شوال وذو القعدة وذو الحجة. واحد يقول ندى الحج في ذو الحجة, لكن لو أن إنسانا أحرم بالحج في ليلة العيد في ليلة واحد شوال, هل يصح إحرامه؟ نعم يصح إحرامه. فالمقصود أن انتقلنا من عبادة إلى عبادة, ومن طاعة إلى طاعة, وإن شئت فقل نحن نتقلب في الطاعات, وهذا من فضل رب الأرض والسماوات.
طيب فضيلة الدكتور, يعني هل يمكن القول أن هذه الأيام المباركة وهذا الموسم العظيم الذي أرسله الحق تبارك وتعالى لنا هو أفضل المواسم على وجه الأرض, يعني هو أفضل المواسم خلال كل هذه المواسم التي أرسلها الحق تبارك وتعالى لنا؟
صحيح صحيح, هي أفضل المواسم على الإطلاق. والعجيب أن الأمة معظمها قد يغفل عن ذلك, لأن رمضان يعني نهتم به كثيرا, ورمضان ليلة القدر, ورمضان فيه كذا وكذا, لكن ربما الكلام عن هذا قليل, فربما الناس لا تنتبه إلى العظمة في هذه العشر, وإلى مضاعفة الأجر والثواب فيها, وإلى العتق من النيران فيها.
لا,
وإلى فضل اغتنام هذه الأيام الطيبات. لا, المباركة.
طيب على أي حال فضيلة الدكتور, يعني الحديث له بقية عن هذا الموضوع تحديدا وكيفية الاستعداد لهذه الأيام المباركة, لكن اسمح لنا أيضا أن ينضم إلينا فضيلة الدكتور أحمد فريد, لكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام فابقوا معنا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام, يعني عدنا إليكم من جديد مع ضيوفي الكرام وضيفي الذي انضم إلينا الآن. مرة أخرى أرحب بضيفي الدكتور أحمد زكي العالم الأزهري الجليل. أهلا بك دكتور أحمد, كما أرحب بضيفي الجليل الذي انضم إلينا الآن الدكتور أحمد فريد الداعية الإسلامي الجليل. أهلا بك دكتور أحمد.
الله يبارك فيك يا
أستاذ. دكتور أحمد, يعني كنا قبل الفاصل كنا نتحدث مع الدكتور أحمد زكي عن مواسم الطاعات وفضل مواسم الطاعات, وتحدثنا عن الفرص العظيمة التي يرسلها الحق تبارك وتعالى لنا وللمسلم في هذه الأيام المباركة. وربما من أعظم الشعائر في هذه الأيام المباركة هي شعيرة الحج, يعني حدثنا عن هذه الشعيرة العظيمة في هذه الأيام المباركة وفضل هذه المواسم, مواسم الطاعات التي يرسلها الحق تبارك وتعالى لنا.
الله يبارك فيك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. بداية أرحب بأخي ورفيقي الدائم في البرنامج الدكتور أحمد زكي، وأنا أتشرف به.
شرف لي.
وأسعد أيضا بأخي الحبيب الأستاذ حسام،
وقد
شرفت معه في حلقة يعني قبل ذلك. أسأل الله تعالى أن يثبتنا وإياكم على بعضنا. وأرحب بالإخوة والأخوات من المشاهدين والشاهدات. طبعا احنا كلنا كمسلمين يعني مش بس في الاستوديو ولا في مصر، بس في العالم كله احنا اجساد كده، وقلوبنا كلها ايه، كلها هناك في مكة يعني جنب الكعبة ومع الحجاج
حتى لو ما جمعناش مكان واحد،
احنا يعني سبحان الله ربنا،
لكن القلوب ذهبت الى هناك،
ذهبت الى هناك يعني لان وجعل افئده الناس تهوي اليه، فسبحان من جعل بيته الحرام مثابة للناس وامنا يترددون إليه ولا يرون أنهم قضوا منه وطرا. لما أضاف الله عز وجل هذا البيت إلى نفسه وشرفه بقوله وطهر بيتي للطائفين، جعلت قلوب المحبين تحن إلى بيت محبوبهم، فكلما ذكر لهم هذا البيت حنوا، وكلما تذكروا بعدهم عنه أنه ألا قل لزوار دار الحبيب هنيئا لكم في الجنان الخلود، أفيضوا علينا من الماء فيضا فنحن عطاش وأنتم ورود، لئن ساروا وقعدنا وقربوا وبعدنا ما يؤمننا نكون ممن كره الله بعثهم، فصبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين، لله ضر ركائب سارت بهم تطوي القفار الشاسعات على الدجى، رحلوا إلى البيت الحرام وقد شجى قلب المتيم منه ما قد شجى، نزلوا بباب لا يخيب نزيله وقلوبهم بين المخافة والرجاء، على أن المتخلف بعذر شريك للسائر في الأجر، قال النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة رضي الله عنهم وهم عائدون من غزوة تبوك، إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم شركوكم في الأجر وحبسهم العذر، يا سائرين إلى البيت الحرام لقد سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا، إنا أقمنا على عذر وقد راحوا، ومن أقام على عذر كمن راح. ففي الشك أن الحج شعيرة يعني عظيمة وركن من أركان الإسلام، يعني حتى قال العلماء ليس هناك يعني عبادة تكفر الكبائر والصغائر يعني بعد التوبة إلا الحج.
نعم.
رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، ولكن قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه.
هنا لماذا يعني؟ هل لأن يعني الشحنة الإيمانية تكون ما بين الصلوات ورمضان من العام إلى العام، لكن ربما شعيرة الحج قد تكون يعني مرة واحدة في العمر؟
ممكن يكون ده سبب، بس برضو يدل على عظم الحج.
فبالتالي يعني الشحنة الإيمانية للحج لابد أن تكون عالية.
هو الحج عبادة مالية بدنية يعني اجتمع مع الجهاد
ومشقة.
يعني وفي مشقة في بذل من المال وبذل من الوقت والجهد، ولكن الجهاد فضل على الحج لأن في تعريض النفس للتلف أو الجراحة العظيمة. النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له أي العمل أفضل قال إيمان بالله ورسوله.
نعم.
قيل ثم ماذا؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. فالحج والجهاد يجتمعان في أنهما عبادة مالية بدنية، ولكن الجهاد في تعريض النفس للتلف أو الجراح العظيم، وذلك فضل على الحج. ولكن الحج طبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة.
نعم.
وطبعا اللي جرب الحج وجرب العمرة في شك ان العمرة فيها متعة وفيها سعادة وفيها، ولكن بتحس السعادة في الحج يعني ده بعظم الطاعة بتجد الحلاوة في الايه في القلب يعني.
نعم.
والجهاد ايضا يقولون له حلاوة في القلب عظيمة جدا يعني وفيها عزة. وان كنا نحن حرمنا من هذه العبادة، ولكن نسأل الله تعالى ان يرفع علم الجهاد وان يخمع اهل الزيغ والعناد. فانا اخون يعني كما أشرت حضرتك يا أستاذ سام إن الأعياد مرتبطة بالإيه بالعبادات. هنلاقي عيد الفطر بعد صيام رمضان، لأن المسلمين يفرحون بطاعتهم لله عز وجل، والله عزيز يكافئهم على طاعتهم، فشر عيد الفطر بعد إكمال يعني صيام رمضان، وشر عيد الأضحى بعد ركن الحج الأعظم اللي هو الوقوف بعرفة. يعني عرفة يوم 9 وده عيد أهل موقف، ويوم عشرة لما ينتهي. وذلك اللي بيفوتوا العرفة فاتوا الحج.
نعم.
يعني لو فاتوا الوقوف بعرفات في يوم 9 أو ليلة مزدلفة الحج يعني فجر يعني يوم النحر يوم 10 بيفوتوا الحج، لأن لم يقف ساعة من ليل أو نهار مهما أدى كل مناسك، لأن عرفة هي ركن الحج الأعظم. فشر عيد الأضحى بعد وقوف الحجيج بعرفة أشار أيضا إلى ارتباط يعني هذه الأعياد بعبادات المسلمين وطاعات المسلمين لله عز وجل.
نسأل الله العلي القدير يعني أن يجبر خواطر ويجبر قلوب المشتاقين لزيارة بيته الحرام ولزيارة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. عودة إليك مرة أخرى دكتور أحمد زكي. دكتور أحمد يعني ربما دكتور أحمد فريد تحدث عن هذه الشعيرة العظيمة شعيرة الحج. إذا تحدثنا عن مضاعفة الثواب في هذه الأيام المباركة، يعني لماذا مضاعفة الثواب تحديدا في هذه الأيام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بس أضيف على كلام فضل الدكتور.
نعم.
أن الأعياد مرتبطة بمواسم الطاعات، وأن عيد الفطر كان بعد موسم الصوم أو بعد عبادة الصوم.
صحيح.
وأن عيد الأضحى بعد عبادة الحج.
الحج.
فإذا هنا أمور. الأمر الأول أن هذه الأعياد تأتي بعد عبادات، فنحن نكبر الله ونحمد الله أن أعننا على هذه العبادة. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فنحن نفرح بالطاعة ونحزن على المعصية. هذه واحدة. الأمر الثاني أن الأعياد في الإسلام بل في كل أمة مرتبطة بعباداتها وشعائرها وعقائدها. لذلك لما نقول لا يجوز أن نحتفل بأعياد النصارى أو أعياد غير المسلمين عموما، نقول لأن الأعياد عند كل أمة ترتبط بدينها وعقيدتها
وترتبط بموسم للطاعة أيضا عند المسلمين. يعني إذا تحدثنا عن الأعياد عند المسلمين فهي ترتبط بموسم للطاعة، وبالتالي عند النصارى أو غيرهم يعني
ترتبط بعقائدهم التي نقول لكم دينكم ولي دين.
صحيح.
فبالتالي لا يجوز أن نتشبه بهم لا في عقائدهم ولا في عبادتهم ولا في أعيادهم
ولا
تهنئتهم بأعيادهم. لأني مثلا عيد القيامة المجيد هم يعتقدون أن المسيح قد صلب ثم قام بعدما دفن 3 أيام. فلما هو أنه كأني بقول مبروك عليك أن المسيح صلب وقام قيامته، والله عز وجل يقول وما قتلوه وما صلبوه
عدى طرفا بشكل أو بآخر.
نعم أحسن. فبالتالي أنا أؤكد بس على أخوان المشاهدين أن الأعياد في كل أمة ترتبط بالعقائد والشرائع والعبادات في كل أمة. فهذه أعيادنا ترتبط بعباداتنا نحن المسلمين، وكذلك غير المسلمين لهم عباداتهم ولهم عقائدهم.
نعم.
هم أحرار، لكن لا نشاركهم لا في أعيادهم ولا في مثل هذه المناسبات إطلاقا، لا بالفعل ولا بالتهنئة.
نعم.
الأمر حضرتك بتقول بقى مضاعفة
الحكمة من مضاعفة الثواب في هذه الأيام.
الحكمة هذه منحة ربانية. الله عز وجل كما أشرنا في المقدمة، الله عز وجل يضاعف أجر العمل الصالح إما بشرف الزمان وإما بشرف المكان وإما بشرف العامل. فقلنا شرف الزمان كشهر رمضان كأيام عشر ذي الحجة، يبقى شرف الزمان هو، فالله عز وجل شرف هذا الزمان فجعله زمنا شريفا وجعل العمل فيه يعني له أجر أعظم، وهذه يعني ذلك فضل الله يؤتي من يشاء. وإما بشرف المكان كمكة المكرمة كالمسجد الحرام، الصلاة في المسجد الحرام ب100,000 صلاة، وهم مثلا صلاة الصبح ركعتين في المسجد الحرام زي ركعتين في المسجد اللي في قريتنا أو في مدينتنا، لكن لشرف المكان بقت الصلاة الواحدة ب100,000 صلاة، وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ب1,000 صلاة، في المسجد الأقصى ب500 صلاة، وقيل ب1,000 صلاة أيضا. هذا شرف المكان. ثم يأتي شرف العامل، إنما يتقبض الله من المتقين. فالخلاصة أن مضاعفة الأجر هنا هذه منحة ربانية الله عز وجل يتكرم بها على هذه الأمة المحمدية، وذلك فضل الله يأتيه من يشاء.
طيب فيما يتعلق أيضا بخصائص هذه الأيام، لابد أن هذه الأيام لها خصائص عظيمة.
طيب أنا عايز أضيف برضو زيادة عشان يبقى كلام مرتبط
عند حضرتك نقطة عايز تضيفها.
احنا حاجة واحدة أنا والدكتور أحمد، يعني عايز اقول برضو ان ربنا عز وجل من فضله على امه النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم مناسبات، يعني لان اعمار الامه بين 60 و70 كما روي في الحديث، واقل من يجوز ذلك. والامم السابقه كانت اعمارها 1000 سنة و1500 سنة، يعني نوح عليه السلام مكث 1000 سنة الا 50 عاما، ده عمر الدعوه مش عمر نوح عليه السلام. حتى يروى ان سيدنا نوح مر على امراه تبكي تحت شجرة فسألها عن سبب بكائها، فقالت مات صبي لي فقال لها كم عمرك؟ قالت 400 سنة. فقال
صبي
صبي صغير يعني
صبي
400 سنة
صبي 400 سنة.
فقال لها سوف تأتي أمة أعمارها ما بين 60 و70. فقالت لو كنت من هذه الأمة لجعلتها سجدة. يعني تقعد
يا الله
60 70 سنة.
لا دي 70 سنة أو 60 سنة سجدة لله.
في موطأ الإمام مالك بلاغا يعني مش بالسادة المتصل من الإمام مالك النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الأمم قبله أو ما شاء الله من ذلك وأنه خشي على أمتي ألا تدرك من الفضل ما أدركت الأمم السابقة فأعطاه الله عز وجل ليلة القدر خير من 1000 شهر.
نعم.
فده تضاعف في اللي اجتهد ليلة القدر بيضاعف عمره أكثر من 83 سنة. بيقولوا أيضا الصلاة في الحرم المكي يعني أكثر من 55 سنة صلاة. يعني اللي وفق وده طبعا توفيق ربنا الواحد يلاقي نفسه في الحرم ده توفيق ربنا عز وجل أو يلاقي نفسه في رمضان مثلا أو في ليلة القدر ويعانى على الطاعة والعبادة. فالله جل جعل للمسلمين يعني ببركة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أماكن وأوقات يتضاعف فيها ثواب الأعمال حتى تدرك يعني ما أدركته الأمم السابقة مع طول أعمالها. فأنا بقول ممكن أنا أجي يوم الأيام ألاقي عمري مثلا 70 سنة ولا حاجة، ممكن ألاقي واحد عمره 10,000 سنة. اللي عمره 10,000 سنة ده كان بيتحرى ليلة القدر كل سنة، كل سنة يجي العشر الأواخر يعتكف ويتحرى ليلة القدر فيضاعف في عمره كل سنة 83 سنة، ويكسب من التردد على الأماكن المقدسة فيصلي في الحرم. فكيف تكون حصرة الإنسان إذا فرط يعني في الاجتهاد في العبادة؟
هنا لابد أن نطرح سؤال. يعني أنت أشرت إلى نقطة هامة، نعمارة أمة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تتراوح ما بين 60 إلى 70 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأيام تتوالى وموسم يمر وراء موسم من مواسم الطاعة والفرص العظيمة التي يرسلها لنا الحق تبارك وتعالى، ونحن يعني في انشغال عن هذه المواسم. ما هي كم الفرص وكم الرحمات وكم النفحات التي يضيعها المسلم من هذه المواسم؟
العاقل ينتهز الفرص. نعم. يعني ينتهز ومن فضل الله عز وجل على العبد أن يوفقه للزمن الشريف أو المكان الشريف.
نعم.
يلاقي نفسه في مكة، يلاقي نفسه في ليلة القدر مثلا يجتهد في الطاعة والعبادة. فإحنا بنقول أن ينبغي على المسلم أن يتحرى هذه الأوقات، يعني يشوف شرف رمضان وشرف العشر الأواخر من رمضان. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذه الأيام المقبلة التي تبدأ يوم الجمعة تقريبا، ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قيل يا رسول الله ولا الجهاد؟ قلنا الجهاد أفضل أعمال بعد بعد الإيمان. ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك. فاللي فاتوا الحج بيقولوا ما تزعلش، أنت عندك فرصة تأخذ ثواب أكثر من الجهاد الذي هو أفضل من الحج.
نعم.
إلا نوع واحد من الجهاد، إنسان يعني يفقد يعني ماله ونفسه، يعني يذهب ماله ويقتل. فنقول إن اللي فاتوا الحج ما يزعلش، لأن الله عز وجل جعل موسم العشر مشتركا بين السائرين والقاعدين. اجتهد في الأعمال الصالحة، الصيام والقيام وتلاوة القرآن والصدقة والذكر والتوبة وغير ذلك، حيث أنه هو يأخذ ثواب أكثر من الجهاد الذي هو أفضل من الحج.
نعم. طيب أعود مرة أخرى للدكتور أحمد زكي. دكتور أحمد، يعني نعود مرة أخرى عن الخصائص، خصائص هذه الأيام المباركة.
جميل. لكن وصل الكلام أنت وين تفتح موضوعات جميلة طيبة شيقة. فناهض أقول دي على استغلال مواسم الطاعة.
نعم.
والعلماء يقولون بصفة عامة الفقيه، يعني الإنسان عنده فقه في الدين، الفقيه يعمل قليلا ويؤجر كثيرا.
يعمل
قليلا ويؤجر كثيرا. ليه؟ لأنه مثلا بيغتنم مثل هذه المواسم. في إنسان مثلا ممكن يقيم الليل مثلا طوال السنة ويقصر في مثل هذه الأيام، وإنسان يقيم هذه الأيام وحدها ربما يدرك من أقام السنة كلها وزيادة.
صحيح.
فالفقيه يعمل قليلا ويؤجر كثيرا، يبحث عن مواسم الطاعة، لا يضيع العشر الأواخر من رمضان، لا يضيع عشر ذي الحجة، لا يضيع، يصوم يوم عرفة عشان بيكفر ذنوب سنتين، يصوم يوم عاشوراء عشان بيكفر ذنوب سنة كاملة. فالفقيه يعمل قليلا ويؤجر كثيرا. معلش يعني ايه استطراد جانبي. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما خرج من عند السيدة جويرية بنت الحارث أم المؤمنين،
نعم،
خرج عنها عندها في الصباح وكانت جالسة تذكر الله وتسبح الله وكذا، وعاد بعد مدة طويلة فوجدها ما زالت جالسة تذكر الله. فقال أما زلت على حالك منذ أن فارقتك؟ قالت نعم يا رسول الله. قال لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات، أربع كلمات ثلاث مرات، لو وزنت بما قلتهن لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، أدي أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بذكرها لساعات طوال لوزنتهن. فالفقيه يعمل قليلا ويؤجر كثيرا، بل كما أشار الدكتور في البداية قد يؤجر بغير عمل مجرد النية الصالحة. إن بالمدينة لرجالا أو لأقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم الأجر. لماذا حبسهم العذر؟ فكان معذور كن يتمنى أن يجاهد، كما قال الله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا أجد ما ينفقون. فهم بصدق نية عايزين يجاهدوا في سبيل الله، بس ما فيش عدة في الحرب، ما فيش دب يركبوها، فالرجال تبكي على لحاها حزنا ألا تنال هذا الشرف، فالله عز وجل لم يحرمه من أجره بصدق نيتهم. فما أجمل أن تكون النية خالصة لله عز وجل. برضو عايز أقول لإخواننا الحجاج لو كان حد يسمعني الآن، بما أن الصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة والصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، كثير من الناس يبقى حريص أن يصلي بناء على حديث ضعيف جدا أو موضوع أن يصلي أربعين صلاة في المسجد النبوي. هذا الحديث لم يصح، أن من صلى أربعين صلاة في المسجد النبوي كتبت له براءة من النار أو شفع فيه صلى الله عليه وسلم حاجة بهذا المعنى، كلام العلماء قول لم يصح. لكن الصحيح أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة وصلاة في المسجد الحرام بمائة ألف صلاة. فأنا أذهب لزيارة المسجد النبوي وأسلم على الحبيب النبي وأزور البقيع وكذا وكذا، لكن أعجل بي أن تكون الإقامة الأطول في مكة لأنال المائة ألف صلاة مع كل صلاة أصليها. كنا نتكلم بقى عن السؤال
يعني قبل ما ننزل من النقطة اللي حضرتك عايز تتكلم فيها أيضا، يعني أنت أشرت إلى نقطة هامة ربما هناك من الحقيقة من يستمع إلينا الآن. هل هناك مخالفات شائعة تحدث في الحج تريد أن تنصح الحجيج بعدم الوقوع فيها؟
لا، المخالفات كثيرة جدا في كل منسك من المناسك، هناك مخالفات. هناك مخالفات. يعني لو نأخذها منسك منسك هناك مخالفات كثيرة جدا. لو أشير سريعا مع كل منسك، مثلا الإحرام لابد أن يكون من الميقات، ما ينفعش أتخطى الميقات بغير إحرام، والإحرام مش ملابس الإحرام لكن نية الدخول في النسك، لابد أن عند محاذاة الميقات أو إذا كنت في البر في الميقات نفسه أقول مثلا لبيك لبيك عمرة أو لبيك اللهم حجا أو لبيك عمرة متمتعا بالحج. يبقى إذا جاوزت الميقات بغير إحرام فهذه مخالفة، إذا لم ألبس ملابس الإحرام هذه مخالفة أخرى. مثلا عند الطواف، الطواف يبدأ من عند الحجر الأسود، فالذي يبدأ من قبل ذلك أو بعد ذلك لا كيف سيحسب أشواطه؟ لابد أن يبدأ من الحجر وينتهي من الحجر. لا يجوز مثلا الطواف من داخل حجر إسماعيل، لذلك هم السنة الماضية دي أغلقوه من جهة، يعني هو كان مفتوح من اليمين حجر إسماعيل
قفلوه
من جهة عشان ما حدش يقدر يدخل وهو بيطوف كده منه يطلع من اليمين الثانية، لأن حجر إسماعيل جزء من جوف الكعبة. وكل مشعر فيه مخالفة دي عايزة قصة طويلة.
طيب فيما يتعلق بمسألة الخصائص لهذه الأيام المباركة،
يعني الخصائص يعني الله عز وجل خص هذه الأيام المباركات أيام عشر الحجة بخصائص يعني لم يخص بها أي أيام في السنة. يعني أشرنا إلى بعضها ونذكر ونذكر الباقي. يعني مثلا أن الله عز وجل أقسم بها في كتاب الكريم في قوله تعالى والفجر وليل العشر، وكما قلنا أن العظيم لا يقسم إلا بالمعظم، كذلك أن الله عز وجل سماها الأيام المعلومات، قال تعالى ويذكر اسم الله في أيام معلومات، أن الأعمال الصالحة فيها أحب إلى الله عز وجل منها في غيرها. يعني الصلاة فيها أحب إلى الله من الصلاة في غيرها، قيام الليل فيها أحب الله من القيام في غيرها، الصدقة فيها أحب إلى الله، قراءة القرآن فيها أحب إلى الله عز وجل. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال فأكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتسبيح والتحميد. طيب كذلك فيها بقى ده بقى مش موجود الا في هذه الايام، عندنا مثلا يوم الترويه هو يوم 8 من شهر ذي الحجه، ده بدايه الحج بقى، الحج الذي وصل الى مكه مثلا اذا كان نفترض انه متمتع فادى العمره وتحلل وجلس في مسكنه يتردد على الحرم، ثم يبدا يحرم من مسكنه يوم 8 يحرم بالحج بقى لبيك اللهم حجا لبيك اللهم لبيك، وبيذهب الى منى. فيوم الترويه هذا يوم 8 من شهر الحجه قيل يسمى يوم الترويه لأنهم كانوا يروون إبلهم من مكة قبل أن يتجهوا إلى منى وعرفات، وهكذا كانوا يشبعونها بالماء حتى لا تحتاج إلى ماء في الأماكن الصحراوية، قيل ذلك والله أعلم. فتبدأ يعني من خصائص هذه الأيام أن فيها يوم الترويه، مش موجود في السنة كلها إلا في هذا اليوم بداية الحج، الحج يبدأ من هنا. طيب كذلك فيه يوم عرفة، من خصائص هذه الأيام فيها يوم عرفة، ويوم عرفة يوم عظيم وله فضائل عظيمة، فهو يعني يوم كمال الدين وتمام النعمة، ويوم مغفرة الذنوب، ويوم المباهاة. يعني الله عز وجل يباهي بأهل عرفة أهل السماء، يعني الله عز وجل يعني كما في الحديث ما من يوم أكثر من أن يعتق الله عز وجل فيه عبيدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليبنو سبحانه وتعالى دنوا يريق بجلاله. ثم يباهي بهم الملائكة يقول ما أراد هؤلاء، ما أراد هؤلاء، فلم يرى يوم هو أكثر عتيقا من النار من يوم عرفة. في حديث السادة ربنا يقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي جاءوني شعثا غبرا ضاحيا من كل فرج عميق يرجون رحمتي ولم يروا عذابي، يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لهم. وكما قلنا هو يوم كمال الدين وتمام النعمة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويوم عرفة أو القبة عرفة هو ركن الحج الأكبر، الحج عرفة، من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، لا حج له. يبقى عندنا من بعد الزوال يوم عرفة يوم 9 إلى طلوع فجر يوم العيد، كل هذه أوقات ممكن نقف فيها، بس نوقف في النهار يقف النهار وجزء من الليل، من لم يدرك النهار ولو لحظة في الليل، لكن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج كله. عندنا كمان فريضة أو عندنا كمان يوم نقول بقى ننزل بقى بالترتيب، يبقى عندنا ليلة مزدلفة تسمى ليلة الجمع التي يبيت فيها الحجاج بعد ما ينزلوا من عرفة، يبيتوا فيها إيه في هذه في مزدلفة إلى الصبح، ثم بعد ذلك يتجهوا إلى منى في يوم العيد. يبقى عندنا يوم الأضحى الذي هو أعظم أيام السنة على الإطلاق، يوم العيد هو أفضل أيام السنة على الإطلاق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله تعالى يوم النحر ويوم القر. يوم النحر هو يوم عيد الأضحى اللي بنحر فيه الهدي في الحج والأضاحي هنا، ويوم القر اللي هو ثاني أيام العيد اللي هو بيستقر الحجاج فيه في منى،
يوم 11
لأنه كانوا بقى يوم 8 في منى، بعدين يوم 9 كانوا في عرفة، ليلة العيد كانوا في مزدلفة، يوم العيد كانوا في مكة عمل طواف الإفاضة والسعي وغير ذلك ورمي الجمار، فيستقر في منى ويظل في عليه يومين لمن تعجل وثلاثة لمن إيه لمن تأخر. والفضائل كثيرة.
نعم، يعني في الحقيقة هذه الخصائص كثيرة، لكن بالعودة إلى الدكتور أحمد فريد. دكتور أحمد، يعني الدكتور أحمد زكي تحدث عن مدرسة عظيمة في مدرسة الحج وأيام عظيمة من الله عز وجل، لكن في هذه الشعيرة العظيمة شعيرة الحج هي بشكل أو بآخر هي مدرسة تربوية للمسلم، كيف يمكن لهذه الشعيرة العظيمة أن تكون مدرسة تربوية تنعكس على المسلم في حياته اليومية؟
هو طبعا كل العبادات الشرعية بتعمل المسلم انضباط وتسليم لأمر الله عز وجل.
نعم.
يعني الصلاة مثلا لها مواقيت معينة، إن الصلاة كانت من كتابا موقوتة، الظهر في وقت وعصر في وقت، دي ركعات محددة، بيقف يقرأ ثم يركع ثم يرفع، تعود على التسليم. فالله عز وجل يريد من العباد يعني أن يستسلموا له، ده معنى الإسلام العام اللي هو الاستسلام من الله رسالة ورسول بلغ علينا التسليم. فده بيظهر جامد جدا في الحج اللي هو أولا تعظيم يعني الحرم، الإنسان لا يجاوز الميقات إلا محرما، أنه يلبس لبس الإحرام ويقول لبيك اللهم عمرة أو بحجة، فتعظيم المشاعر. يعني تجد الألمانيين والملحدين والليبراليين يقول لك دول شوية حجارة، الكعبة دي شوية حجارة، طبعا قلوب ميتة. يعني شوف احنا زي قلوبنا بتهفل الأماكن دي، والواحد يتمنى ان هو يعني بس يروح يعني، ولكن دي
كل ما بتشوفهم على الشاشات بتبكي،
بتبكي على الشاشات، بتبقى الايام دي صعبه جدا على الخاصه الانسان اللي وفق الحج سنوات عديده، لما تيجي على الايام دي بيبكي فعلا بيبكي. يعني ليه؟ قلوب حيه مرتبطه بالله عز وجل. اما الثانيه القلوب اللي هي المتحجره والقلوب اللي يقول لك دي حجاره وبتاع ومش حاسس باي مشاعر اي، لان قلبه خالي من الايمان. فنقول ان الحج اولا هو عباده ماليه بدنيه، ناس بتنفق من اموالها لصرف 20 ولا 30 ولا 50 ولا 100 من بدنها، يعني اشياء بتبقى فيها مشقه فعلا، رمي الجمار وخاصه لو كان بيتحرك يعني في المناسك يعني على قدميه، يعني في ناس بنبقى حضرتك من مثلا السياره المكيفه وهو ماشي على عكاز وشايل شيلة على كتفه وماشي من عرفة المزدلفة ومزدلفة المنى، مشقة جامدة جدا يعني.
نعم. دكتور أحمد، يعني ربما تحدثنا من قبل عن من هو القادر على الذهاب إلى الحج وهذا الموسم العظيم، طيب يعني سنذهب إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود مرة أخرى لنتحدث عن هذه المواسم العظيمة وهذه الفرص التي يرسلها الله لنا عز وجل. إذا مشاهدينا الكرام نذهب إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود إليكم مرة أخرى، فابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن ما زال الحديث مستمرا عن فضل الأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة ومواسم الطاعات، يعني بقدر من الرحمات والنفحات التي يرسلها الحق تبارك وتعالى للمسلمين لإعطائهم فرصة للتقرب لله عز وجل. عودة مرة أخرى إلى ضيوفي الكرام فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد زكي العالم الأزهري الجليل. أهلا بك دكتور أحمد. والدكتور أحمد فريد العالم أيضا الجليل. دكتور أحمد، يعني كنا نتحدث قبل الفاصل عن من هو القادر لأداء هذه الشعيرة وأداء الحج، هذه الفرصة العظيمة.
هو طبعا الحج يعني هو فريضة العمر، يعني هو واجب مرة في العمر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال أحد الصحابة: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت. ففي الثالثة قال: لو قلت نعم لوجبت. وما استطعتم وذروني ما تركتكم أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم.
نعم.
فنقول إن العلماء قالوا إن الحج واجب مع الاستطاعة، مش واجب على كل المسلمين. من استطاع إليه سبيلا، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولحنا تحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالسبيل قالوا يملك الزاد والراحلة. طبعا الأول كان الحج من الجمال أو بالدبة. دلوقتي نقول يملك
تذكرة الراحلة اللي هي تذكرة الطيران والإقامة والأكل والشرب
أو السيارة المكيفة اللي توصله. نعم. أو والزاد نفقته ونفقة أهله حتى يرجع. فدي مسألة. المسألة الثانية يعني هل هو بمجرد أن يملك الزاد والراحلة يجب عليه في نفس العام أن يحج؟ يعني هل ولا هو ترتب في حق الوجوب أو واجب عليه الحج بس يمكنه أنه يأجل السنة اللي بعدها أو بعد خمس سنين مثلا؟ فالعلماء اختلفوا. فالإمام أحمد وجماهير أصحاب أبي حنيفة قالوا بأن الحج واجب على الفور، يعني السنة اللي تملك فيها زاد الرحلة يجب عليك أن تبادر بالحج. والإمام الشافعي قال بأنه على التراخي، يعني أنت بقى واجب عليك الحج بس ممكن إيه، مش شرط السنة دي، السنة اللي بعدها أو لا. والإمام مالك له قولان يعني في المسألة، قول زي الإمام أحمد وقول زي الإمام الشافعي. ولكن احنا بنقول إن قول الإمام أحمد بأن الحج واجب على الفور هو الأرجح لأدلة، أدلة شرعية وأدلة في اللغة وأدلة في العقل.
أما يعني من ملك الزاد والراحلة فعليه ذهاب أداء هذه الفريضة على الفور،
على الفور في نفس العام.
طيب هذه نقطة تحديدا قد من الممكن أن تثير بعض التساؤلات عند السادة المشاهدين. يعني هناك من سيقول لك يعني لو أنا امتلكت مبلغ من المال، هذا المبلغ يعني لغرض ما في أيام قادمة، ليس بعد شهر ليس بعد شهرين لا أعلم، لكنه يعني يجمع بعض المال لغرض ما في ذهنه، هل وجب عليه الحج طالما أنه امتلك هذا المال حتى لو كان الغرض أنه مثلا يشتري سيارة، أنه يشتري منزلا؟
لو هو منزل محتاج إليه للسكن فدي ضرورة.
نعم.
لو هو محتاج المال يتزوج وهو يخشى العنت يعني وقوع في المعصية.
نعم.
والفتن كثيرة، نقول له تزوج أولا ثم يجمع مال آخر للحج. ولكن لو هيجيب سيارة، السيارة شيء تكميلي ما هوش يعني ما هوش ضرورة، يعني ممكن يأجل السيارة يعني، بس الحج واجب. فهو أدلة الوجوب أدلة فورية، أدلة شرعية، منها أن كل أوامر الله عز وجل فورية. سارعوا سابقوا وفي ذلك فليتنافس، ما فيش يعني أمر شرعي على التراخي.
طيب إذا امتلك الزاد والراحلة ولم يذهب إلى أداء هذه الفريضة، هل وقع عليه إثم؟
يقع عليه إثم لو قلنا بالقول الأول، بس أنا نذكر أدلته أولا يعني.
نعم.
فقلنا أيضا الله جل حضرنا من اقتراب الأجل، فقال: وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم. يعني اللي ملك النهاردة زاد والراحلة وقال أنا حج السنة الجاية، نقول له: هل تضمن عمرك إلى العام المقبل؟ يعني أو قال أنا حج مثلا بعد ما العالي يخلصوا الدراسة أو ما يزوج البنات مثلا، نقول له: تضمن أنت تعيش خمس سنين كمان عشان تحج؟ فالله عز وجل حذرنا من اقتراب الإيه، الأجل. الأمر الثالث أيضا من الأدلة الشرعية، إن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض وتضل الضلة وتعرض الحاجة. إن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في التعجل، إن أنت ما دام ملكت زاد الرحلة اليوم أو هذا العام بادر بالإيه، بالحج.
نعم.
أيضا في أثار عن السلف، يعني سيدنا عمر يقول: لقد هممت يعني أن أبعث رجالا إلى الأمصار فينظرون من كانت له جدة، جدة يعني استطاع، يعني عنده قدرة مالية، ولم يحج فيضرب عليهم جزية ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين. يعني أي واحد عنده مال يوصله لبيت الله الحرام ونفقاته ونفقت أهله حتى يرجع ولم يخرج يقول يضرب عليهم الجزية يبتدوا على يهود النصارى. وأيضا عن علي بن أبي طالب يعني قال من ملك حد الاستطاعة ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصريا. دي كلها أدلة في الشرع. أما أدلة اللغة فبيقولوا لو أن السيد قال لغلامه اسقني ماء فإذا لم يسقه الغلام ماء وقال أنا فهمت أن هذا الأمر على التراخي ممكن يجيب له مية بعد شهر مثلا يقول أنا فهمت أن فهي أدلة اللغة إن الأمر في اللغة يعني على الوجوب وعلى الفور. لما يقول له اسقني ماء يعني دلوقتي يعني ما تجيب ليش مية بعد أسبوع تقول أنا أنت فيه اسقني ماء. فلو عاقبه السيد لكان له وجه لأن يعني الأمر يدل على الوجوب وعلى الفورية. الأدلة العقل يقولون لو قلنا أنه على التراخي أن الحج على التراخي أنه ملك زاد الراحلة اليوم فيمكن أنه يحج بعد إيه 5 سنين مثلا فهذا التراخي إما أن يكون لحد محدود أو لغير حد. نقول لملك زاد الراحلة يجب عليه أنه يحج خلال 5 سنين في دليل في الشرع دكتور أحمد ما فيش دليل في الشرع
لا فيش دليل طبعا.
يبقى ما جاز تركه إلى غير حد دل على عدم وجوبه. يعني أنا ملك زاد الراحلة واجب عليه الحج ولكن أحج أي وقت من غير أي تحديد يبقى يدل على عدم الوجوب. والكتاب والسنة وإجماع الأمة على وجوب الحج فدل على أن القول الراجح هو أن الحج واجب على الفور. أن السنة اللي تملك فيها زاد الراحلة فيجب عليك أن تحج
واجب الحج على الفور
ويجب عليك أنك تؤجل.
طيب دكتور أحمد زكي يعني أيضا دكتور أحمد فريد أشار إلى بعض النقاط الهامة وهي وجوب الحج على من امتلك الزاد والراحلة لكنه أيضا أشار إلى بعض النقاط الهامة وأنا أتحدث يمكن يعني بلسان حال السادة المشاهدين ومنهم من يقول يعني كما قال الدكتور أحمد أنا حوشت مبلغ من المال يعني لزواج ابنتي هل وجب علي الحج؟ يعني أنا عندي غرض أن أنا أحوش هذا المبلغ لزواج ابنتي هل وجب علي الحج وهل أنا آثم الآن؟
جميل يقول بقى ابنتها دي إما أن تكون قد خطبت وحدد موعد الزواج أم يسمى ينتظر إن شاء الله أن تخطب في المستقبل. فإذا كانت مخطوبة واتفقنا على ميعاد محدد فأقول يعني كما قدر العلماء والله أعلم لا بس يزوج بنته الأول لأن اتفقنا على موعد يزوج مثلا بعد 5 أشهر 6 أشهر بعد سنة فالمال ده نصر البنت. لكن ده عندي بنت في ناس بتجهز البنت من عندها 6 سنين 10 سنين وغير ذلك
بنفتح دفتر توفير وهي لسه مولودة.
جميل فأنا عايز أخلص الكلام أقولي بقى لو أنني ميت وأنا مستطيع للحج وبعدين ما حجتش لأني مثلا أصلا عايز أجوز البنات وبعدين عايز أجوز الولاد عايز أأمن مستقبلهم عايز أبني لهم عمارة كل واحد يكون له شقة أقول أنا إذا مت بغير حج أو مت بغير بناء البيت ربنا يسألنا عن إيه؟ يعني لماذا لم تبني البيت ولماذا لم تحج؟ أقول لماذا لم تحج؟
عن الفريضة
عن الفريضة
صحيح.
ففي أشياء إذا كانت عاجلة وحان وقتها نقول على بركة الله البنت اتخطبت واتفقنا إن شاء الله بعد 6 شهور كذا وكذا والشيء بين فضل الله عز وجل وبنيه خلاص نجوز البنت.
طيب هل الأمر في العمرة كذلك؟ في العمرة
العمرة في وجوبها قولين العلماء يعني بقوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله هناك من قال أن هذا أمر لوجوب العمرة كما هو واجب الحج هناك من قال لا هو قال وأتموا الحج والعمرة لله أي من شرع في العمرة فلا يفسخها ولا يفسدها وليتمها كويس. فلو أخذنا بهذا المبدأ هيبقى يجب عليه على الفور أخذنا أنها يعني ليست واجبة يبقى على التراخي والله أعلم. لكن في بقى في يعني النقاط بس عايز اقولها مهمه اخسر من احنا كاتبين معلش الناس في مساله الحج هنا على طرفي نقيض هناك من يحج كل عام او يحج مرات كثيره ويعتمر كل عام وهناك من يملك الزاد والراحله ويخير كثير ولم يخطر الحج على ذلك حتى ربما يموت دون ان يحج فانا عايز بس الاول عشان نشوف الناس من غير ما يحج ده الاول نقول ان الحج دائما في 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 ذمته لقي الله عز وجل وهو مضيع لركن اركان الاسلام وهو عنده خير كتير
لو كان يمتلك المال
يمتلك ومات ولم يحج
انما هناك من الفقراء من يولد ومن يموت وهو لم يحج
لا هذا الحج لا يجب عليه لكن لمن استطاع ليس سبيلا فكان استطاع موجوده سواء هو الحج مش باله لقله علمه أو عمال يتراخى أما جوز البنات مبنى العمارة الأولاد، المهم ما قبل أن يحج والاستطاعة موجودة. فيقول هنا يجب على أولادي وعلى ورثته وهم بيقسموا الميراث في ربنا يبين بعد وصية يوصى بها ودين توصون بها ودين، فهذا دين العباد، فالحج دين الله عز وجل. يبقى من الأسنة التالكة نقول والله العزيز أن يطلع الحج بتاع الوارد
حتى لو لم يوصي، يعني في يقوله ما دام ما وصاش خلاص، لا حتى لو لم يوصي
حتى لو ما كتبش الوصية بتاعته
لو ما وصاش انه يحج عنه برضه يحج عنه.
هذا هذا إبراء لذمته، هذا حق الله عز وجل، دين الله عز وجل حق أن يقبض
من مال أبنائه أم من الورث؟
لا من تركته قبل أن تقسم. احنا بقول يعني مثلا هو لو عادي 10,000 لفلان 100,000 لفلان من طلعهم قبل تقسيم التركة، خلاص نقول مثلا الحج مثلا يتكلف 50,000 60,000 بنشيل هذا المبلغ للحج خلاص، وبعدين اذا كان احد ابنائي قد حج قبل ذلك يحج عنه في العام القادم، ما حجش يبقى ممكن نكلف واحد من اهل الخير نتوسم فيهم الصلاح نقول له هذا المبلغ تحج نيابه عن ابينا وجزاك الله خيرا عشان نبرئ ذمته، ما نسيبش كده الامر ايه هكذا نفرحنا بالاموال وهو هناك يحاسب على تقصيره في الحج. في المقابل بقى هناك من يعنيش يحج يذهب للعمره بالدخول في العمره كل عام، ربما يكون في إنسان عنده شوق جارف للحرم وفعلا عايز يقول أنا بعمل عمرة لقلبي بالعمرة الله عينك، وفي بعض الناس ربما يأخذها وجهة اجتماعية أصلا ما أقدرش أسيب عمرة ولد النبي، ما فيش حاجة اسمها عمرة ولد النبي يعني. أنا ما أقدرش أسيب عمرة رجب، ما أقدرش أسيب عمرة رمضان
صحيح،
كلمة ما أقدرش أسيب دي ربما يبقى فيها كده شيء لإشباع
يكون فيها نوع من أنواع الرياء
والرياء كده وبتاع وجهة اجتماعية، لا ده أصل الأمر دي ما بسيبهاش ولا سنة. حتى أن بعضهم قيل له ويعني ناس كبروا في السن قوي والسن بقى 80 وأكثر ومصرع العمرة، طب يا حج فلان يا حج فلان بدل ما كذا كانت أنت تبتغي الأجر والثواب نسطر بنات يتيمات، إحنا في القرية نعمل مشروع مياه نقية بنش والله العظيم المية مختلطة بالمجاري، الناس تشرب مية نقية، بدأت نشتري المية في الجراكب في قرياتي، أنا بكرها قرياتي التي ولدت فيها نجيب المية بالجراكب نشتريها بالجركب، لماذا مثلا طالما العمرة المرة الثانية والثالثة والرابعة ما نتعاون يا أخي لو عندنا،
فهنا أصبح التعاون أولى من العمرة.
العمرة العمرة الثانية خلاص أنا أعتبر العمرة دي واجبة،
خلاص هو طلع عمرة مرة أو اثنين أو ثلاثة خلاص
أدي الواجب اللي عليه،
لكن زي ما حضرتك بتتكلم يعني القرية تحتاج إلى التبرعات يعني لإصلاح بعض ما فسد فيها، يعني أنت تقول هنا يعني التعاون مع أهل الخير في القرية أولى من الذهاب إلى العمرة،
كمان هذا سيكون نفعه متعدي لكل المسلمين، يعني هو العمر مقصرة على نفسي
على نفسي هو فقط،
لكن قبل ما ندفع 10,000 في العمر دول اللي هم تكاليف العمر تقريبا وفلان دفع 10 و10 لمينا مثلا
بمثابة صدقة جارية،
ما عملنا محطة مية نقية، عملنا مستوصف طبي، عملنا زوجنا كل سنة مثلا 10-20 بنت في البلد في القرية من الفقيرات والإتمات، فلازم تجهز الأمور بهذه الطريقة.
نعم طيب دكتور أحمد، يعني إذا تحدثنا عن الأخلاقيات في الحج وكيف يكون الحج مبرور،
هو طبعا ملاحظ ان دائما الثواب للحج المبرور،
نعم.
من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع بدون كام ولاة امه، وده من بر الحج، يعني لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. ايضا والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة. اي العمل افضل؟ قال ايمان بالله والصدق، ثم ماذا؟ قال جهاد في سبيل الله، ثم ماذا؟ قال حج مبرور، ما قالش حج بس. فالعلماء قال الحج المبرور اولا ان يبتغي به وجه الله، ما يكونش خارج للرياء والسمعة وعشان يقولوا ده فلان خارج الحج فلان رجع من الحج، لابد من ايه؟ من اخلاص النية، انما الاعمال بالنيات. الامر الثاني ينبغي ان يكون بنفقة حلال، ما يكونش بيتاجر في مخدرات مثلا او في سجاير او في اشياء محرمة ويسافر يبتغي نفقة حلالا، لان الله جل طيب لا يقبل الا طيبا،
يعني ما يقولكش مجمع المال من الحرام وبعد كده روح اطوب
لوحده او مثلا حطه في البنك ياخد الارباح الربوية ويحج بيها، لا يعني طيب ما طعمك وطيب ايه نفقتك. اذا حججت بمال اصله سحت فما حججت ولكن حجت العير لا يقبل الله الا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبروره. فلوذ من طيب النفقة. من بر الحج حسن الخلق، لأن البر هو حسن الخلق. البر والتقوى زي الإيمان والإسلام، يعني التقوى لو أفردت يدخل فيها معنى البر، والبر لو أفرد يدخل فيها معنى التقوى. زي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق ولكن البر ذكر كل أعمال القلوب والجوارح. ولكن إذا أتى في مكان واحد فالتقوى هي حسن المعاملة مع الله عز وجل، والبر هو حسن المعاملة مع الخلق. لذلك ابن عمر يقول: بني إن البر شيء هين، وجه طليق، ولسان لين. من بر الحج أيضا يعني رفع الصوت بالتلبية والإكثار من التلبية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الحج العج والسج. والعج هو رفع الصوت بالتلبية. يعني تجد الكثير من المسلمين بيقول مثلا في البداية: لبيك اللهم لبيك، أو لبيك اللهم بعمر أو بحجة، ثم ينشغل بالأكل أو بالحديث أو بالصحابة كانوا يلبون حتى تبح أصواتهم، يفضل يقول لبيك اللهم لبيك حتى يبح صوته. أما الثج فهو إراقة دماء الهدي، ولأن الله عز وجل جعل البدن، والبدن جمع بدنة وهي الناقة أو الجمل، ويطلق على البقر أيضا مجازا بدنة. والله تعالى يقول: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وقال في الآية الأخرى: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فاختيار البدنة أو البقرة أو الكبش السمين الذي يعطي لحما ويراق منه دم كثير، يعني هذا تعظيم شعائر الله عز وجل. ما يجيبش حاجة هزيلة مثلا عشان رخيصة أو لأن حاجة مهداة لله عز وجل يعني. فلابد أن يختار أطيب الأشياء ويبذل فيها الأثمان العظيمة. فهذا أيضا من إيه؟ من بر الحج، اللي هو بر الحج العالي.
الله طيب لا يقبل إلا طيب.
نعم. فمن بر الحج أيضا عدم اشتماله على الرفث والفسوخ والجدال.
نعم.
والرفث يطلق على شيئين وكلاهما ممنوع في الحج: الرفث الكلام الفاحش، والرفث أيضا الكلام بخصوص الجماع، جماع النساء، وكلاهما ممنوع في الحج.
نعم.
فلا رفث، ده نفي بمعنى النهي، لا رفث ولا فسوخ ولا جدال، كثرة المجادلة في الحج هذا ينافي الايه؟ الحج. من بر الحج كثرة الذكر لله عز وجل، لأن أفضل الحجاج أكثرهم ذكر الله عز وجل، فدي مجموعة من الايه؟ من أعمال الايه؟ البر.
نعم. طيب فضيلة الدكتور، يعني ايه هي أبرز المخالفات اللي احنا في الفترة الأخيرة أو في السنوات الأخيرة أصبحنا نراها على شاشات التلفزيون في الحج تحديدا؟ يعني نرى من يذهب ومعه شيشة، ونرى يعني مسألة الجدال والحكاوي ما بين الفرق، يعني هناك مغالطات وهناك مخالفات كثيرة في الحج.
يمكن الشيشة أمر يعني نادر شوية، بس السجاير يعني الناس بيراه يحج ولابس الإزار والرداء وبيشرب سجاير، نقول له يعني تخلى أنت في مكان معظم، ومن يرد فيه بالحج بظلم نذيقه من عذاب أليم. عظم حرمة المكان، أنت رايح ربنا عز وجل وأنت متجرد من ثيابك ولابس، يعني مش لابس بدلة وجاكيت وبنطلون، أنت لابس بس إيه؟ ما يستر العورة، يعني إزار ورداء. فاترك المعاصي.
نعم.
وقد يكون هذا سبب في انك يتابع عليك من هذا الذنب، انك يعني ترجع تتوب من شرب السجائر. فكل المخالفات يعني كثيره جدا، ولكن الحج هو فرصه الانسان يعني يترك المعاصي،
وبالتالي يحقق خصائص الحج المبرور.
نعم. وقد تكون هذه اخر فرصه، وقد تكون يعني وقد ينتهي اجله بعد انتهاء الحج. فينبغي عليه ان هو وكان في قصة حكاها الشيخ حسين يعقوب، يعني هي جميلة، يعني ان مفيش بقى ده ان احنا مفيش مانع ان احنا نذكرها. كان بيقول هو كان خارج الحج في سنة من سنين، وكان مع واحد بيقول من الصعيد الجواني، وطبعا الشيخ يعقوب بطريقته يعني جزاه الله خيرا. فبيقول كان جايب معاه الشيشة، وكان بيقول للشيخ حسين يعقوب، بيقول له انا احسن نفس في الشيشة اللي باخده وانا بتفرج عليك في التلفزيون.
أحسن
نفس. قال له بتشرب شيشة وتفرج عليها في التلفزيون؟ قال له أحسن نفس في الشيشة. المهم نصحه يعني بترك الشيشة، وكسروا له الشيشة ونصحوه باللحية، والراجل استجاب وقال له أنا إيه، أنا معاك. فالمهم بيقول خدناها في الحج بقى، بيقول خدناها مشي من عرفة المزدلفة، ومن مزدلفة المنى. بيقول بعد ما رمينا الجمرة، فقلنا احنا بقى هنغتسل ونغير الملابس اللي هي تراب وعرق دي بقى لها يومين معنا دي، ونلبس بقى الهدوم العاديه ونروح نطوف طواف الافاضه في مكه يعني. فقال له لا والله لازم اكمل بالملابس دي. فقال له يا عم الحاج احنا خلاص يعني احنا اتحلت حلو الاول، يعني بيحلها كل شيء بعد رمي الجمره الا النساء. فقال له والله لازم اكمل كده. المهم يعني خلاص كملوا كده بملابس الاحرام، وراحوا طافوا طواف الإفاضة، وبعد ما خلصت طواف الإفاضة فقال له أنا عندي حاجة. قال له إيه؟ قال له أنا عايز أصلي ركعتين في حجر إسماعيل. فقال له أعمل حاجة، إحنا تعبانين والدنيا زحمة. وطبعا بيأدي الطريقة دي ياخدها ماشي من عرفة المزدلفة ومزدلفة المنى ومن منى المكة وطوف إفاضة، بيبقى خلاص يعني يبقى استهلك تماما يعني. فقال له والله لازم أصلي ركعتين في حجر إسماعيل. فبيقول الراجل دخل يصلي في حجر إسماعيل، في آخر سجدة لم يرفع رأسه، مات قبض في السجدة. فشوف حسن الخاتمة، حجر إسماعيل يعني دخل الكعبة وأصر على أن يظل بلبس الإحرام حتى يبعث بهذا اللبس يوم القيامة. فشوف جاي منين، من الشيشة ومن ال يعني بيقول جاي مع الشيشة، جاي حجر جاي مع الشيشة
إلى حسن الخاتمة، منها إلى حسن تحول إلى حسن الخاتمة.
فعمل قليلا وأجر كثيرا. فالحج ممكن ينتهي عمره في نهاية الحج أو بعد ما يرجع.
نعم.
وده من رحمة ربنا عز وجل وتوفيقه للعبد أنه يوفقه لطاعة ثم يقبضه عليها أو بعد الانتهاء منها، بعد صوم رمضان، بعد الحج، بعد العمرة. فبننصح الحجاج أن هم إيه يعني يخلصوا نياتهم ويحجون حجا مبرورا لعل يكون هذا آخر أعمالهم في الدنيا.
طب إخلاص النية تحديدا يعني سنتحدث عنها بالتفصيل، لكن أدعو أيضا السادة المشاهدين للمشاركة معنا على الهواء مباشرة، ومن لديه أي استفسار أو أي سؤال عن فضل هذه الأيام المباركة أو عن شعيرة الحج فالهواء مفتوح أمامكم لاستقبال الاتصالات. أعود مرة أخرى إلى الدكتور أحمد زكي. دكتور أحمد، يعني السبب في امتياز العشر الأوائل من شهر ذي الحجة، هل السبب الرئيسي أنه يعني تجتمع فيها أمهات العبادات؟
أحسن تحمل الصلاة والسلام رسول الله. كما قال الإمام ابن حجر العسقلاني رحمه الله في فتح الباري، قال والذي يظهر أن السبب في امتياز هذه العشر لاجتماع أمهات العبادات فيها.
نعم.
ولا تجتمع في غيرها. يعني فيها الحج الذي لا يوجد إلا في هذا التوقيت في هذا الزمان. صحيح. الحج أشهر معلومات. وفيها الصلاة، فيها الصيام، فيها الصدقة، وفيها سائر العبادات. فاجتمعت أمهات العبادات في هذه العشر. فقال الظاهر أن هذا هو السبب في امتياز هذه الأيام، أنها اجتمعت فيها أمهات العبادة. كذلك في هذه العشر أخي الكريم، أنها يعني جعلها الله عز وجل ميقاتا لتقديم القرابين، بمعنى ذبح الهدي. هناك في الحج الحجاج يذبحون الهدي، ونحن هنا نذبح الأضاحي في توقيت معين وهو في يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة. فهذه الأيام الله عز وجل جعلها ميقاتا يعني لذبح الهدي والأضاحي والتقرب إلى الله عز وجل بهذا الذبح.
نعم.
كذلك فإن هذه الأيام يشترك في فضلها الحاج والمقيم في وطنه. الحاج يؤدي فرض الحج، يؤدي العمرة، يذكر الله عز وجل، ينتقل من مشعر إلى مشعر إلى غير ذلك، والثواب العظيم للحج. والمقيم هنا يذكر الله عز وجل ويكبر الله عز وجل.
نعم.
سواء التكبير المطلق والتكبير عنك كما سنوضح.
دكتور أحمد تسمح لنا نأخذ عبد الرحمن من السعودية.
أهلا وسهلا.
طيب سيد عبد الرحمن، أهلا بك. سيد عبد الرحمن، طيب فقدنا الاتصال مع عبد الرحمن. على أية حال مشاهدينا الكرام، الهواء مفتوح أمامكم الآن لنستقبل اتصالاتكم معنا فيما يتعلق بهذه المواسم العظيمة التي يرسلها الحق تبارك وتعالى للأمة الإسلامية حتى يتقربون إليه. عودة مرة أخرى إليك دكتور أحمد. دكتور أحمد، يعني كنا نتحدث عن فضل هذه الأيام وأنها يعني تعود بفضلها على الحاج والذي يقيم في وطنه.
نعم. يعني هي دي مواسم طاعة، أو هذا موسم من مواسم الطاعة.
نعم.
ليس قاصرا على الحجاج، بمعنى أن الأجر والثواب ليس قاصرا على الحجاج، وأن العمل المطلوب ليس قاصرا على الحجاج. الحج هناك له أعماله، كل يوم بالتحديد له كذا وله كذا وله كذا، وله ثوابه العظيم. كذلك أنا هنا مقيم، أنا لم أحج هذا العام، سواء حجيت قبل كده أو ما حجتش إلى غير ذلك. فالشرع شرع لي أمور كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وقال فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتسبيح والتحميد. يبقى دي أمور نعملها على مدى إيه؟ الأيام بصفة عامة. ومن يوم العيد عندنا التكبير، سواء التكبير المطلق أو التكبير العام أو التكبير عقب الصلوات. فكل هذه أعمال، وطبعا هناك هم يتقربون بالهدي ويتقربون بالأضاحي.
لا يأخذ من لحيتي ولا من أصفاري.
جميل.
نعم.
كذلك في اتصال
معنا محسن من الإسكندرية. نذهب إلى محسن ومن ثم نعود إلى حضرتك مرة أخرى. سيد محسن،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك أخوك محمد من إسكندرية.
محمد، عفوا، أهلا بك تحت أي مسمى أخي الكريم.
والله يعني انا عايز اتصل، انا ما شفت الشيخ الدكتور احمد فريد، يعني عايز اقول ان انا كنت سعيد قوي وحسيت بامل والله، وربنا يثبت الدعوه الاسلاميه يا رب ومشايخنا.
اللهم امين.
واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى كده يا رب ان هو يعني يرزقنا كده الهدايه يا رب جميعا، ويهدي الامه كده لطريق رشد يا رب.
اللهم امين.
انا بس يعني كان عندي رجاء، يعني كنا عايزين نشوف طلبة الشيخ محمد اسماعيل حتى لو في يعني فيديوهات او مسجلات او حاجه زي كده، والدكتور ياسر يعني يا ريت والله.
حضرتك عايز ايه؟
الدكتور احمد اسماعيل مقدم.
طلب من الدكتور ياسر برهامي، طلب من الشيخ محمد اسماعيل مقدم مع مشايخنا العظام، يعني يبقى خير من عند ربنا والله.
بمشيئه الله تعالى. على اية حال شكرا جزيلا، شكرا جزيلا اخي محمد من الاسكندريه.
جزاك الله خيرا.
شكرا جزيلا لك على هذه المشاركه. طيب معي اتصال من جيبوتي. فقدنا الاتصال. عودة إليك مرة أخرى دكتور أحمد. دكتور أحمد
يعني كنا نقول بأن الدكتور ذكرنا بمسألة مشاركة المقيمين للحجاج.
أنا لدي سؤال في هذه النقطة تحديدا، يعني أفهم من ذلك أن من تتساقط دمعاتهم أمام شاشات التلفزيون وهم يعني يرون الحجيج في هذه الشعيرة العظيمة، هل من الممكن أن يتشارك السواد؟
نعم، بس أنا عايز يعني هذه الدموع علامة على مدى الشوق الذي في القلب.
بالطبع.
لكن لابد هذا أن يترجم ترجمة عملية إلى اتباع السنة في ذكر الله عز وجل، وقبل السنة في عدم تضييع الفريضة.
نعم.
ربما هناك من يرى مظهر الكعبة يؤثر في قلبه ويؤذن الأذان حي على الصلاة فليقوم للصلاة.
صحيح.
وربما كما أقول بتفرج عليكم وأنا بشد نفس الشيشة. فأنا عايز يبقى هذا الشوق لبيت الله عز وجل يتبعه طاعة لأمر الله وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى ترجمة عملية لهذا الأمر.
نعم.
كذلك برضو بصلاح نيته، بصلاح نيته كما ذكرنا في المجاهدين إن بالمدينة لأقوام ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا لأشركوكم الأجر حبسهم العذر. طيب كذلك بنذكر بقى بأن النقطة مهمة الدكتور ذكرنا بيها، لو في اتصال ناخذ الأول.
يسري من أكتوبر، سيد يسري.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله.
مرحبا أصبح ربنا يعلي قدرك.
ربنا يبارك في حضرتك
ويحفظك أنت والعاملين في قناة صفا.
أشكرك شكرا جزيلا.
وضيوف
قناة صفا، يعني ضيوف الدكتور أحمد زكي، ويقول لك ضيوف قناة صفا الدكتور أحمد زكي والدكتور أحمد فريد.
يا مرحبا بمعالي الدكتور أحمد فريد والدكتور أحمد زكي.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
أسأل الله أن يحفظكم إلى الله بحبنا لكم.
أكرمك والله، ربنا يبارك فيك.
والله أنا بقول للشيعة أنا عاوزكم تنظروا نظرة صدق في وجه الدكتور أحمد فريد والدكتور أحمد زكي، ثم تعودوا النظرة إلى حسن نصر الشيطان واحكموا إلى النور والسمت والهدى وإلى الصندقة والكفر. سبحان الله العظيم، كنت بمر الآن في أكتوبر في شارع دولفي ولقيت قهوة مشغلة والله قناة صفا، قلت سبحان من له الملك. فأسأل الله
أن
يمكن لكم ويحفظكم ويبارك فيكم.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا أخي يسري على هذه المشاركة، يعني ولا وجه مقارنة ما بين يعني هذه الوجوه الطيبة وهذه يعني الوجوه الذي ينزل عليها غضب الله مثل حسن نصر الله وهذه الميليشيات.
يعني نحن لا نزكي أنفسنا، لكن أتكلم عن علماء بصفة عامة.
نعم.
الفرق الاثنين يعني كما قال السلف، إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب.
صحيح.
وإن للسيئة يعني ظلمة في الوجه وظلمة في القلب.
صحيح.
فهذه وجوه عليها غبرة، لأنهم يحدون الله ورسوله. تصدق الحلقة السابقة التي تتطاول على عرض النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب معي أم عمار من اسكندرية. أم عمار.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا أول حاجة بحييكم وبحيي الشيوخ اللي مع حضرتك.
شكرا جزيلا.
ممكن بس انا عندي سؤال، انا عارفه ان انتوا بتتكلموا عن الحج.
اتفضلي يا ماما.
بس انا عايز اسال سؤال بره الموضوع ممكن؟
اتفضلي.
دلوقتي انا عايز اسال ان في دلوقتي كل حاجه دلوقتي في البلد يعني او الاغلبيه مش هقول الكل بس مثلا بالرشوه، يعني لازم تروح مكان تدفع فلوس عشان خاطر المشوار تمشي، تروح مكان تدفع فلوس عشان الحاجه دي تمشي، وبعدين احنا نعرف ان ده اسمه مرتشي في الناس، هنعمل ايه يعني حتى لما تيجي تقف قصاد الحاجه دي محدش
بيحملها لك
او المشكله بتكبر اكتر،
فانا عايز
اعرف حل يعني.
حاضر حاضر حاضر، وصل السؤال. شكرا شكرا يا معمر، شكرا لحضرتك. طيب هي بتتكلم دكتور احمد يعني عن مساله الرشوه.
نعم.
مساله الرشوه بتقول ما فيش اي مصلحه بتقضي الا بالرشوه، لازم تدفع ولازم تحط في الدرج علشان المصلحه بتاعتك تمر.
هو طبعا ده سحت يعني بالنسبة للآخذ، وده بلاء يعني عام يعني في الواقع، ونسأل الله تعالى أن يعافي المسلمين يعني منه. ولكن اللي بيدفع مال من أجل أن يأخذ حقه ولا سبيل له إلا ذلك فلا يكون هذا من الرشوة، والرشوة هو يأخذ زيادة عن حقه أو حق غيره. فطبعا احنا بننصح اللي بيأخذ رشوة أولا نقول له أنت بتطعم نفسك حراما وتطعم أولادك حراما، والله جل أمر المؤمن بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلهم من الطيبات وأعمال صالحة، وقال يا أيها الذين أمنوا كلهم من الطيبات ما رزقناكم. فلم يفرق بين الأنبياء وبين غيرهم في الأمر بالأكل الحلال الطيب يعني. وكل من حق زوجتك عليك ومن حق أولادك عليك أن تطعمهم طعاما طيبا، لا تطعمهم من السحت ومن المال الحرام. فاتق الله في نفسك واتق الله في أولادك. وهذا المال يعني هو مقدر له رزق معين، يعني كل واحد فينا كتب له رزقه في بطن أمه. مقدر يرزق مثلا 100,000 جنيه أو 500,000 جنيه طوال عمره، فلو ابتغى الحلال مش هينقص الرزق.
يعني نفهم من ذلك انه يعني بعض المصالح الحكوميه زي المرور يعني ما فيش اي مصلحه بتوضع الا لما بتدفع، لازم قبل ما تقول انا عايز اعمل كذا لازم بتحط فلوس، في هذه الحاله لا حرج.
لا، لو هو مش هيستطيع ان ياخذ حقه الا بذلك فما هو معذور يعني، هو ولكن ياخذ زياده عن حقه او حق غيره هو ده الرشوه.
طيب اذهب الى الامارات، فاطمه من الامارات. فاطمه اهلا بك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله.
وين الشيخ، وين محمد صابر راح
الحج؟ استاذ محمد صابر في اجازه ويعود اليكم الاسبوع القادم بمشيئه الله تعالى، وانا معكم في حلقات استثنائيه فقط. يعني انا ايضا ضيف مع الساده ضيوف الكرام.
انتم منورين الشاشه.
شكرا لحضرتك.
منورين شيوخنا، الله يخليكم الله يخليكم بارك فيكم. والله كنت مثل ما قال الاخ اللي قبل، والله بغيت اقول شوفوا العمائم الشيعيه شلون ويوهم ظلمه، وشوفوا شيوخنا احنا الحمد لله الصلاه على النبي محمد الصلاه على الرسول، شوفوا ويوهم منوره ما شاء الله عليهم،
ربنا يبارك فيهم يا رب،
منورين ما شاء الله الصلاه على النبي
ويبارك السادة المشاهدين
من الخبيث المتصف.
والله الافاضل بسالك، انا قبل 4 سنين حجيت.
نعم، قبل 4 سنين حجيت.
ايه 4 سنين وما خلونا ننام في مزدلفه، المقاول ما خلانا ننام في المزدلفة، خلانا نبعد في الباص بس على اساس انه هو هذه يكون كنومه ما نمنا.
حق صحيح.
هل يجوز ولا ما يجوز؟
حضرتك سمعت
سؤال؟ ايوه سمعت سؤال. يعني
عرفت السؤال؟
يعني كم مده نكسر في المزدلفة؟
ما مرت ولا شيء، ولا بكنا ولا شيء في الباص، خلونا
ولا يوم؟
نزلتوا صليتوا؟
ولا شيء. ايه في الباص كان
على مقاول
حاضر ابشر حاضر.
بس ما بتنا في مزدلفه، ما خلونا نباص.
يعني هي بتقول ما
بتنباص. وكان شيخ معانا قال يجوز، او ان السيده السوده بن زمعه ما باتت، سيدنا النبي رجعها مع رفقه، رجعها المدينه. رجعها مكه، اقول استغفر الله، رجعها مكه.
واضح الصالح، واضح الصالح، ابشر.
شكرا لك فاطمه من الامارات.
هو الحج صحيح، يعني هو الباص واقف في مزدلفه يعني، فمش شرط ينزل من الباص على مزدلفه نفسها.
هي بتقول ما بدتش خالص في المزدلفه.
لا مش شرط البيات، ما هي بينفروا من نصف الليل يعني الساعه 12 كده ممكن ينفروا كنساء او ضعفاء، او حتى مجرد المرور بمزدلفه يعني مبيت بمزدلفه ركن يعني، بس مش كل الليل يعني، خاصه اتوبيس ممكن كله نساء او في نساء معاهم مرافقين
اصحاب الاعذار.
فهو مرور اتوبيس من مزدلفه اسقاط لهذا يعني هذا الواجب، واذا كان الناس السلام كان يدفع بالضعفه وكبار السن والاطفال من اهله بعد منتصف الليل حتى يرموا الجمره قبل ازدحام الناس، فهي حجه صحيحه.
حجه صحيحه،
ما فيش في شيء.
طيب دكتور احمد، كنا نتحدث عن مساله التشارك في الثواب ما بين الحجيج وما بين من يقيم
الموطن. يعني اتكلمنا على هم هناك يذبحون الهدية ونحن نذبح الاضاحي. هم هناك يلبون ويكبرون، نحن هنا نذكر الله عز وجل ويكبر. سواء التكبير المطلق او التسبيح كما في الحديث، فاكثروا فيهن من التكبير والتهليل والتحليل والتسبيح، او التكبير في ايام العيد وعقب الصلوات في أيام التشريق. كذلك إذا دخل عشر ذي الحجة وأراد أحدنا أن يضحي فليمسك عن إيه؟ عن شعره وأصفاره أو عن شعره وبشره.
نعم.
لا يقلم ظفرا ولا يقص شعره. عشان كده نقول كل أخواننا المشاهدين الكرام كل من نوى أن يذبح أضحية يبقى إن شاء الله بكرة الخميس آخر موعد لقص الأصفار أو قص شعره ويمسك عن شعره وأصفاره حتى يذبح أضحية.
مش الأسرة كلها هو اللي يضحي بس.
هو الشخص اللي يضحي.
نعم. طيب أذهب إلى الفيوم معي مصطفى محمد من الفيوم. مصطفى.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا استاذنا؟
اهلا بك يا اخي الكريم.
برحب بضيفك الكرام.
برحب بحضرتك.
بارك الله فيك.
واحب اوجه الشكر للاستاذ الدكتور احمد فريد على موقفه الحلقة اللي فاتت من الحقيرة العراقية اللي اسمها ام احمد اللي ثبت السيدة عائشة. واحد بقول يعني ان الغيرة دي معروفة في الاهل التقوى والصلاح.
نعم. ربنا يبارك فيك يا رب.
واحب اوجه لها هي برسالة بياسر فنج بتاع الخبيث ده تشوف علامات الادمان اللي على وشه الاول وبعد كده تبقى تقارن بيه وبين علماءنا وحاجه كمان تروح مشهد وقم وتشوف اللي بيحصل هناك الاشارات اللي بتحصل هناك والجنس اللي بيحصل هناك في وسط المكانات المفروض انها مقدس عنده. وشكرا لكم يا
فندم. شكرا جزاك الله كل خير مصطفى من الفهيم. شكرا لك على هذه المشاركه من الامارات. سيد راشد. سيد راشد حياك الله.
الله يحييك يا شيخ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بس بس المشايخ بس في الحج.
نعم.
أنا حجيت أول حجة.
نعم.
طبعا بعد الحج كمان إنسان بنبقى بجنوب أو كبا أو هم إمراض كذا. هل أعيد الحج؟
وضح الصوت شوي.
السلام عليكم.
سامعينك.
تفضل. عايز السؤال.
عيد سؤالك مرة ثانية؟
أنا حجيت أول حجة.
جميل.
طيب بعد هذا الحج طبعا واحد فعل مضيقات جنوب وكذا هل اعيد الحج؟
طيب هو حج مرة وبعد الحج دي ارتكب يعني ذنوب ومعاصي هل يعيد الحج ام يستغفر الله على هذه الذنوب؟
احنا اولا نسأل الله عز وجل ان يكون قد قبل حجتك الاولى وبالتالي ان شاء الله يكون غفر الله عز وجل لك ومضى ثم عليك يعني كما من الله عليك بالحج أن تسير على طريق الهداية فمن علامة بر الحج أن يعود الحاج أحسن حالا مما ذهب إليه فعموما أنت تتوب إلى الله عز وجل وتستغفر الله وليس عليك إعادة الحج لكن عليك تجديد التوبة ولئن تكسر من التوبة الاستغفار وتعزم عزما أكيدا ألا تعود إلى هذه الذنوب إن شاء الله رب العالمين.
نعم. طيب دكتور أحمد فريد يعني ربما هذا المتصل أشار إلى نقطة هامة وهي ضمانات الاستمرارية على الطاعة بعد هذه الشعيرة العظيمة.
هو طبعا من علامة يعني قبول الطاعة الطاعة بعدها يعني.
نعم.
يعني الطاعات يورث بعضها بعضا المعاصي يورث بعضها بعضا. يعني إنسان لو بيقوم الليل هتشوف كده تلاقيه برضه بيصوم يعني 52 تلاقيه بتصدق يعني له أعمال صالحة كما قال الإمام الأوزاعي وغيره من العلماء إذا وجدت عند رجل خصلة رائعة من خصال الخير فاعلم أن لها عنده أخوات.
نعم.
وإذا رأيت عند رجل يعني خاصة رأيها من خصال الشر واحد بيكذب ممكن تلاقيه كمان بيسرق ممكن تلاقيه مثلا بيفوت الصلاة مثلا بيترك الصلاة فنقول إن الحج ينبغي عليه أن يحافظ يعني حتى الأخ اللي متصل السابق يعني يعني فبرضه رغم إنه يحج تاني يعني ما هو مش واجب عليه والحج فريضة العمر زي ما قال الدكتور أحمد ولكن من الأعمال الصالحة أنه يحج تاني أن الحج بيغسله من الذنوب
فنقول يعني أفهم من ذلك أن الاستمرارية على الطاعة فيما بعد الحج هذه دلالة
علامة على قبول الحج
علامة كبيرة لقبول الحج
فهو مش شرط عليهم فسدش حجه السابق لا وحجه مبرور وغفر له ذنوبه زي ما أشار دكتور أحمد ولكن هو راجع للذنوب فنقول له يعني التوبة والاستغفار وإن استطاع أن يحج مرة ثانية يغتسل ويحافظ على
صحيح
في ناس تقول لك انا بوظت الحج بتاعه هو طبعا اعتقاد فاسد يعني هو اذا كان حج صحيح فنرجو ان يكون مقبول
هو بيعتقد ان الحج باظ خلاص
لا هو بس يعني هو واجب عليه مره في العمر ولكن هو نفسه يعني تدنس بمعاصي بعد كده
فان استطاع ان يطهر نفسه مره اخرى بالحج
مره ثانيه يبقى جزاه الله خيرا يعني طبعا ان اقتصر على التوبه لعل ربنا عز وجل يعني يغفر له
نسال الله له التوبه يعني فيما يتعلق ايضا باخلاص النيه واستحضار النيه قبل كل موسم من مواسم الطاعه لا سيما في شعيرة الحج وإخلاص النية قبل الذهاب أو قبل الخروج من المنزل
هو النية طبعا مشترطة في كل عمل صالح إنما الأعمال بالنيات وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والنية الإخلاص النية هو إفراد الله عز وجل بالقصد في العبادة أو تجريد قصد التقرب إلى الله عز وجل عن جميع الشوائب أو نسيان رؤية الخالق بدوام النظر إلى الخالق. فهي النية شرط، والشرط الثاني هو اتباع السنة.
نعم.
واتبعوه لعلكم تهتدون. فنقول وفي فرق برضه في الحج والعمرة يعني عن بقية الطاعات، إن إن ما فيش طاعة يشترط فيها تلفظ إلا الحج والعمرة. يعني بيقول اللي هيصلي مش هيقول نويت أصلي ولا نويت أصوم، ولكن الحج والعمرة كل لبيك اللهم حجة أو لبيك اللهم عمرة يسمى الإهلال.
نعم.
يكون عند الميقات بيلبي بالحج أو بالإيه بالعمرة. وطبعا شرط لقبول العمل، يعني إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا. نعم. وابتغي به وجهه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. وفي مثال طيب يعني بيبين يعني النية، بيقولوا إن اللي بيعمل أعماله على الرياء زي اللي دخل السوق وكيسه مملوء بالحصى، فكل اللي يشوفه يقول ما أملأ كيسه، فاكرينه فيه دراهم أو دنانير، فإذا ذهب عند البائع وأخذ ما أراد ثم أخرج ما في الكيس فضرب به وجهه ولم ينل إلا قول الناس ما أملأ كيسه. فبرضه اللي بيحج عشان الناس تقول فلان حج أو فلان بيتصدق أو فلان بنى مسجد، مش هينال إلا قول الناس، مش هيثاب على هذا العمل.
نعم.
إيه؟ يعني
نعم.
يوم الخيام.
نعم. دكتور أحمد، هل لديك رسالة أخيرة في أقل من دقيقة؟ لكن في الحقيقة يعني الوقت قد دهمنا في أقل من دقيقة.
لا أنا هقول بس معنوين ما يستحب من العمل في هذه الإيه الأيام. طبعا الحج أعظم الأعمال في هذا التوقيت.
نعم.
يعني هذا زمن الحج. الصيام وثبت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم هذه الأيام التسعة. كذلك صيام يوم عرفة لغير الحاج، يقول صلى الله عليه وسلم احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. صيام يوم عرف إن لم تستطع أن تصوم الأيام كلها، لكن لا تفوت يوم عرفة مطلقا. كذلك الأضحية، فقد ضحى صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقربين ذبحهما بيده وسمى وكبر. كذلك كما قلنا الإكثار من ذكر الله تعالى والتهليل والتسبيح أيام العشر. كذلك عندنا التكبير دبر كل الصلوات، وهذا بيكون من فجر عرفة إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. وكذلك آخر حاجة سائر الأعمال البر كالصدقات والنوافل نكسب من الطاعات بصفة عامة.
وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وعني ونصيحة لكل من يشاهدنا الآن، اغتنموا هذه الفرص العظيمة واغتنموا يعني هذه النفحات وهذه الرحمات التي يرسلها لنا الحق تبارك وتعالى. على أي حال أشكرك شكرا جزيلا العالم الأزهري الجليل الدكتور أحمد زكي. شكرا جزيلا لك، كما أتوجه بالشكر إلى الدكتور أحمد فريد العالم الجليل. أشكرك شكرا جزيلا.
الله يجزيك خير. بارك الله فيك.
كما أشكركم السادة المشاهدين على حسن وطيب المتابعة. لكم مني أرق التحية، دمتم في رعاية الله وأمنه.
بارك الله فيك.